بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب. مصري. قال أخبرني عمرو هو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري عن جعفر بن أبي ربيعة هو ابن شرحبيل الكندي المصري وهو أبو شرحيل عن عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. ما اسمه أبي هريرة يا بني؟ ما اسمه أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن الصخر المشهور على قول الأكثر. الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر لا ترغبوا عن آبائكم، فيه النهي عن الرغبة عن الآباء، لا ترغب عن أبيك ولا عن أمك، فهما السبب في وجودك وحقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى، وفضلهما عليك كبير، فلا ترغب عنهما. وبعض من تأثر بالإفرنج ودرس في بلاد الكفر رجع إلى بلاد الإسلام وجعله يزدري من أبيه. أخبرنا شيخنا يقول رحمه الله عن رجل درس في بلاد الغرب وتأثر بأولئك بأفكارهم، فرجع إلى بلده وجاءه بعض أصدقاء يزورونه، فجعل يعني يرغب من عبي من هذا؟ قال: هذا عندنا يعني عبد أو خادم أو نحو ذلك، يراه بتلك الهيئة، ما عليه الكرافتة ولا عليه البنطال ولا عليه، يعني ليس متأثرا بالغرب الفرنج على لباسه. طيب، هذا ممن مسخت فطره عياذا بالله. أبوك تقرب إلى الله وتعبد إلى الله بطاعته وببره وبالإحسان إليه ومعرفة حقه، وهو وبره والإحسان إليه من أسباب دخول الجنة. حتى وإن كان عاصيا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عرف لأبيك فضله وحقه، حتى وإن كان عاصيا مفرطا مقصرا، أدي حق الله الذي عليك نحو أبيك ونحو أمك، واصبر عليه، وسواء كان أبا أو أما تصبر عليها. والأب لا سيما إذا كبر يقل صبره، لا سيما إذا ابتلي ببعض الأمراض فيحتاج أن تصبر عليه أكثر، تصبر عليه أكثر وتتعبد إلى الله بالإحسان إليه وبالصبر عليه وبالحلم عنه وتودد إليه وتقرب وقم بما تستطيع نحوه من بر ومن إحسان ومن إكرام. فالله يقول: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إذا كان كافرا تصاحبه. وجاءت أم أسماء إلى أسماء فقالت: يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة، أفأصلها؟ يعني راغبة في العطاء والإحسان. قال: صلي أمك وهي كافرة، صلها. فالأب والأم يحسن إليهما وإن كان كافرين، ولا يطاعن في معصية الله سبحانه وتعالى. كيف إذا كان مسلمين؟ والذي لا يطيع أبويه جبار شقي عاصي فاجر. قال الله عز وجل عن زكريا عليه الصلاة والسلام: وأوصاني أو قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وفي حق عيسى: ولم يكن جبارا شقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فالذي لا يبر بأبويه جبار وعاصي وشقي، هذا علامة عصيانه وعلامة شقاوته والعياذ بالله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يتودد إلى أبيه يخاطب أباه وهو كافر: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. خطاب عظيم. ولنا في الأنبياء أسوة وقدوة عليهم الصلاة والسلام. وهنا من رغب عن أبيه متوعد بهذا الوعيد. قال: لا ترغبوا عن آبائكم، احذر أن ترغب عن أبويك. فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ومن علامة الرغبة عن الأب أن تنتسب لغير أبيك رغبة عنه، تنتسب لغير أبيك. أبوك على أي حال فهو أبوك. فلو أن إنسانا رغب عن أبويه ولم ينتسب لغيرهما ينال هذا الوعيد، لكن يزهد عنه، مثل ذاك الذي يقول: هذا عندنا هذا، أو مجرد زائر. وبعضهم يستحي أن يقول: هذا أبي، يراه على ثياب خلقة أو ثياب رثة، أو رجل على الفطرة. وذاك ممن تأثر بالإفرنج وتأثر بأهل الترف وتأثر بأولئك الممسوخين. وإذا قيل له: من هذا؟ يقول: هذا واحد من القبيلة، أو هذا من البلد، أو هكذا، وما يقول هو أبي. هذا راغب عن أبي، هذا ما يجوز له هذا الفعل. أبي على أي حال هو أبوك، لا سيما إذا كان مسلما. الله أكرمه الله بالإسلام. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. والله بعض الآباء خير من الأبناء بكثير. بعض الأبناء تأثر بأعداء الله بلباسهم بعاداتهم بتقاليدهم، وأبوه لا يزال على الفطرة بإزاره بقميصه، لا يزال على عادات طيبة على خلق حسن، ولا يزال مقبلا على ربه. هذا يفتخر به، هذا يفتخر به. ولو كان كافرا قل: أبي وهداه الله. ولو كان كافرا. ولا يفتخر بكافر، لكن الإنسان يحكي الواقع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أنبأنا خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري عن أبي عثمان وهو النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل بتثليث الميم يقال مل ومل ومل. قال لما دعي زياد لما دعي زياد وزياد بن أبيه لقيت قال أبو عثمان لما دعي زياد لقيت أبا بكر وهو نفيع بن الحارث فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ لأن زيادا هذا أخو أبي بكر لأمه فدعي زياد لغير أبيه. فقال أبو عثمان لأبي بكر ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن سعد بن أبي وقاص عن أبي بكر. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن عاصم عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مول عن سعد وهو ابن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعته أذناي وعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. الظاهر سمعت أذناي ووعاه قلبي رسول الله سمعت أذناي رسول الله أو محمد صلى الله عليه وسلم. هو مفعول ثاني. نعم سمعته أذناي. نعم الهاء مفعول أول محمد صلى الله عليه وسلم مفعول ثاني. قال النووي فنصب محمدا على البدل من الضمير في سمعته أي الحديث سمعته ومعنى وعاه حفظه. قال على البدن سمعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم سمعته، والضمير يعود إلى رسول الله. إذن سمعته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم ليس سمعته، سمعته نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس، إذن الأمر كما قال النووي سمعته، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير إلى غير مذكور جائز إذا كان مشهورا. معروفا. بعضهم يتسمى مثل عبده بن سالم، عبده، الضمير يعود إلى الله عبده، لكن هل ذكر؟ ما ذكر، يعني الضمير عاد إلى اسم مشهور ولو لم يذكر. وهذا من أدلة ذلك، سمعته، سمعته النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسبق ذكره. هذا الحديث فيه وعيد شديد في من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أباه، ويعلم الذي انتسب إليه أنه ليس، أنه ليس أبا له، فالجنة عليه حرام. وفي الحديث الأول فهو كفر، قال الإمام النووي رحمه الله. وأما قول أبي عثمان لما دعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت رسول الله، إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه. فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكر، وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبيه، يعني ينصب إلى أبيه، قال زياد بن أبيه، ويقال زياد بن أمه، والأولى أن ينسب إلى أبيدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وهو أخو أبي بكرة لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان. فيقال زياد بن أبي سفيان ألحقه بأبيه، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكر ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادا، وحلف ألا يكلمه أبدا، حيث أنه انتسب لأبي سفيان وادعى لغير أبيه فهجره. ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكر حين قال له هذا الكلام حين هجر وقال لا يكلمه أبدا، أو يكون مراده بقوله ما هذا الذي صنعتم، أي ما هذا الذي جرى من أخيك، ما أقبحه وأعظم عقوبته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. وقوله ادعي ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم، لما لم يسم فاعله، أي ادعاه معاوية، ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدري ادعى بفتح الدال والعين على أن زيادا هو الفاعل. وهذا له وجه من حيث إن معاوية رضي الله عنه ادعاه وصدقه زياد. يعني ادعاه أخا ونسبه لأبي وصدقه زياد، فصار زياد مدعيا، مدعيا أنه ابن أبي سفيان، والله أعلم. وهذا الفعل خطأ، وزياد بن أبي كان معروفا بالإمارة وعنده ما ينتقد عليه. قال النووي: وأما أبو بكرة فاسمه نفع بن الحارث بن كلدة بن كلدة أو كلدة بفتح الكاف واللام كلدة، وأمه وأم أخيه زياد، وأمه وأم أخيه زياد سمية، لأن زيادة زيادا أخو أبي بكر لأمه، اسمها سمية، سمية أمة الحارث بن كلدة بن كلدة. وقيل له أبو بكر لأنه تدلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة، والبكرة هي التي ينزل بها الدلو، البكرة معروفة، الدلو ما أشبه، ومات يعني نزل تسلق من على الحصن من الطائف، من حصن الطائف، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه وفكنه بأبي بكر لأنه تذلى ببكر من الحصن. مات بالبصرة سنة 51 رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء عن صحابي عن سعد عن أبي بكر: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا وعيد شديد، فالجنة عليه حرام إن استحل ذلك فيكفر كما تقدم، وإن لم يستحل فالجنة عليه حرام، أي أن يدخلها أولا، أو يقال فالجنة عليه حرام باعتبار أنه يختم له بسوء ربما بكفر، لا أن هذا العمل وحده مكفر، ولكن يرتكب ما يوجب الكفر فيموت على ذلك، هذا من علامة سوء الخاتمة، والجنة عليه حرام. حديث أبي هريرة رواه البخاري: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وهذا الحديث أيضا حديث أبي بكر وسعد أيضا في البخاري. كم قرأنا حديثا؟ حديثا واحدة؟ حديثين؟ إذن كم؟ صدقت. وأنت؟ حديثين. وأنت؟ اثنين. أنت لا بس حديثين. والأخ ما اسمك أنت؟ من؟ صابر. أنت يا أخي أنا صابر. كم؟ ثلاثة. ثلاثة. حديث أبي هريرة وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي بكر. ما هو حديث أبي هريرة؟ وكلا والثلاثة متفق عليها. ما هو حديث أبي هريرة؟ نعم، لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. والثاني والآخران، من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. نسأل الله العافية. يقول السائل: هل الكافر إذا قال لا إله إلا الله عند الموت يكون مسلما أو هل يدخل في الإسلام؟ الجواب نعم، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا فدعاه إلى الإسلام وقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أبو أطاع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، دعاه للإسلام فنطق بالشهادتين يحكم له بالإسلام في الظاهر مسلم. وأيضا حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فابتلاه الله بجليسين فثبطاه عن ذلك، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فالشاهد أنه إن قالها نفعته. وكانت وكانت سببا لسعادته، لكن أبى أن يقولها. يقول الأخ يعني يقول أن إذا مرنا على بعض الرواة وذكرنا شيئا ما يتعلق بهم لا نسرع حتى يتمكن الأخ من الكتابة، لا بأس، وأحسن من هذا أن تأخذ التقريب، من استطاع أن يأخذ تقريب التهذيب كل يوم يمر على رجال الإسناد، مع الاستمرار تثبت هذه الرجال عند القارئ وعند السامع مع الاستمرار والتكرار. قال ومحمد بن المثنى شيخ البخاري، هل هو محمد بن المثنى شيخ مسلم؟ الجواب نعم. محمد بن المثنى، لكنه في مسلم هل يذكر من مشايخ مسلم ومن مشايخ مشايخه؟ نعم نعم، هو محمد بن المثنى من مشايخ مسلم ومن مشايخ البخاري، نعم اشتركا فيه. بعض المشايخ اشترك فيهم الأئمة الستة أصحاب الأمهات الستة، بعض المشايخ بعضهم اشترك فيه البخاري ومسلم. ومعرفة رجال الشيخين من الأمور المهمة لا سيما للمحدث، فإذا أردت أن تبحث عن حديث وجدت غالب رجاله رجال الصحيح، خلاص اللي تحكم على الحديث بمجرد النظر إلى الإسناد، ومجرد أن تعرف أن هذا سفيان الثوري ما تحتاج تبحث عنه، هذا إمام، أو محمد المثنى أو زهير بن حارثة أو ما أشبه ذلك، يحيى بن يحيى ما تحتاج تبحث عنه معروف. فرجال الشيخين يعتبرون نجوما، صحيح. نعم، محمد الإثيوبي، الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي له رجال الشيخين ترجمه، تراجم لرجال الشيخين، وفي نكت أيضا له في الفوارق بين معرفة الله أو في معرفة بعض الرجال بعض القرائن. وكان شيخنا مقبل خبيرا بالرجال الذي يجالسه ويخالطه يستفيد منه كثيرا، الذي جالسه وخالطه، يعني ما رأينا له نظيرا في علم الرجال حسب علمي، بغير كلفة، يذكر الراوي أحيانا وإخوانه وبعض مشايخه وبعض تلامذته، ويذكر هذا في طبقة هذا وهذا في طبقة هذا، وكيف نعرف هذا الرجل، يعني كانت عنده خبرة بالرجال. يذكر الأخوات، يذكر فوائد كثيرة حول الأسانيد، حول الرجال، حول بعض الباحثين. نعم تجده باحثا لكن ما يحفظ، هذا يحفظ، عنده معرفة بالرجال وبأسمائهم وبرتبهم، ويعرف الطبقات ويعرف أشياء كثيرة. يقول السائل: إذا جاء المسبوق وكبر وبدأ في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وهو لم يكمل الفاتحة، فركع مع إمامه، فهل تحسب له ركعة أم يعيدها؟ الجواب: الصحيح والذي عليه الأكثر من السلف والخلف أنها تحتسب له ركعة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حل الصلاة فوجدهم ركوعا، فركع قبل أن يصل إلى الصف ودب حتى وقف في الصف، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وقوله زادك الله حرصا، فالحرص الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على إدراك الركعة، لأنهم كانوا يعلمون وكان المشهور عندهم أن من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة، فلحرصه لإدراك الركعة ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب حتى وصل إلى الصف. وقوله لا تعد أي للسرعة التي حصلت منه، يوضح ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح: إذا أتيتم الصلاة، في بعض حديث شريح: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون وعليكم السكينة وتوها أنتم فلا تتوها أنتم تسعون وتوها أنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنكر عليه السرعة. وأما الدب يعني كونه ركع خلف الصف ثم دب حتى وصل إلى الصف حرصا على ذلك الركعة فالظهر أن هذا غير مراد لما ورد عن جمع من الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوا ذلك يعني جاء عن أبي سعيد جاء عن أبي هريرة وجاء عن جمع بن مسعود أنهم أن أحدهم كان يدب أو يركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يدب حتى يصل إلى الصف. ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه وصاحبه زيد بن وهب فدب حتى وصل إلى الصف هو راكع. فلما انصرف الإمام قام زيد بن وهب يريد أن يأتي بالركعة فجبذه ابن مسعود وقال له اجلس فقد أدركت أي بإدراك الركوع. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف إلا في حال الركوع. لم ينقل هذا في حال القيام ولم ينقل هذا في غير ذلك وإنما في حال الركوع حرصا على إدراك الركعة. وهذا قول أكثر أهل العلم كما سمعتم هذا هو الصحيح في المسألة. بقي كيف نوجه حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقال من لم يتمكن أو من تمكن من قراءتها ولم يقرأها فلا صلاة له هذا القول الراجح. ومن لم يتمكن بأن أدرك شيئا من القيام ثم ركع الإمام فتابعه فركع هو معذور في هذا الحال وقد أدرك الركوع الذي بإدراكه تدرك الركعة. وينبغي أن نفهم حديث أبي بكر كما فهمه الصحابة لا ينبغي أن نخالفهم في إفهامهم لهذا الحديث ولا لغيره. ففهموا منه أن الركعة تدرك بإدراك الركوع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولم يأمره بإعادة الركعة وقوله لا تعود للسرعة هذا هو الصحيح. ثم يبين هذا الآثار الواردة عن الصحابة. يقول في سؤال الثاني إذا كان الإمام في الرابعة والمأموم في الثالثة أي كان مسبوقا فهل المأموم يتابع إمامه في التورك أم يفترش؟ مسألة خلافية. التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين كما دل على ذلك حديث أبي حميد وغيره. فالذي يظهر لي أنه يفترش إذ أن التورك في حق من كان في التشهد الأخير. ومنهم من قال يتابع الإمام في هذه الهيئة. يقولون في الأفعال الظاهرة يتابع لعموم قوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.